بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في هذه الآية الشريفة، وكنا قد فرغنا من دفع الإشكال الذي أثاره على مخطئ أهل الأنبياء بما استدلوا بذلك على بهذه الآية الشريفة، وكنا قلنا أن هناك بعض المطالب لمناسبة الآية نعرضها في خدمتكم. تقدمنا بعض المطالب، بقي مطلبان، مطالب كثيرة التي نريد نقدمها في خدمتكم، من أن هذه الآية ذكرها العلماء رضوان الله تعالى عليهم أحياء وأمواتان، خصوصا المعاصرون شكر الله مساعيهم الجميلة ذكروها في مقام نفيهم أو ثبوت الخطأ والنسيان في الأمور الاعتيادية الخارجة عن الأحكام الشرعية، وهذا أعتبر من المسامحة واضحة، فإن الآية تتعلق بالحكم الشرعي، لأن الله سبحانه حسب ظاهر الآية الشريفة في بدء الأمر نهى النبي العظيم صلى الله عليه وآله من أن يكون مع هؤلاء الخائدين أو يكونوا ضمن الخائدين ولو لم يكن مشارك معهم، يعني جالسا معهم، فإذا نسي يعني نسي هذا الحكم الشريف، وكلامنا خارج عن الأحكام الشرعية، هذه الآية ينبغي أن نبحث عنها، هذا كما بحثنا، ولكن لا ينبغي أن تذكر هذه الآية في محل البحث. محل البحث هو في أن النبي أو الإمام ينسى في الأمور الاعتيادية أو لا، كما مثلنا لكم مثال أكثر من مرة، أمامك ماء حار وبارد وأنت محتاج تشرف الحار لسبع أولاد، تمتد يدك اشتباها خطأ نسيانا إلى ماء بارد أو بالعكس، هذا معنى، هذا هو محل بحث، حيث لا يكون له علاقة بالحكم الشرعي، ويكون الرغبة في ماء البارد أو العار رغبة شهية نفسية فقط، لا يكون من باب أداء الواجب، كالطبيب أمر بشرب الماء البارد أو شرب الماء الحار أيضا دخل في الحكم الشرعي. فإذا لم يكن هناك حكم شرعي، كان مجرد الشهية، مجرد الاشتهاء والرغبة نفسية في البارد، فمدت يده إلى المحار أو بالعكس، هذا محل كلام. الآية مرتبطة بالأحكام الشرعية، فلا ينبغي أن تذكر هذه الآية في هذا البحث، هذا مطلب. مطلب آخر الذي نريد نعرض في خدمة إخوتي وأولادي عزام هو قوله سبحانه: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. في هذه الفقرة فلا تقعد بعد الذكرى، بعد ما ذكرت لا تقعد مع القوم الظالمين، ليس المقصود فقط بيانه أنه هذا لا تجلس، هذا حكم ظاهر معلوم نهي وارد فيه، بل الظاهر أن المقصود أن لا يكون الإنسان مع الظالم في أي لحظة، لا يكون مع الظالم، وجلوس مع الظالم معناه فيه نحو من التعييد ولو بنحو كثرة الوجود حول حاضنة الظالم، هذا إذن ممنوع. لا يجوز لمسلم أن يكثر سواد الظلم، أيضاً هذا هم من الكبائر، ولذلك عن المعصوم حسب ما ذكر عن موسى بن جعفر سلام الله عليه يقول لعهد أصحابه: لو أني أقع من شاحك ومضمون رواح واعتقدت قطعة قطعة، هذا أهون علي أو أحب علي من أن أكون أقط كلم هؤلاء ظلمة أو أكون معينا لهم بأي لحم من الإعانة. فإذن فلا تقعد بعد ذلك مع القوم الظالمين، يعني لا يكون في جلوسك في عملك تعيد وإكثار السواد للظلمة أو حول الظلمة. ومشكلتنا أني وأمثالي أولادي وإخوتهم أنه نستوى لما نقول ظالم يعني يزيد، ظالم يعني معاوية، ظالم يعني شمر عبيد الله بن زياد، زياد بن أبي، هؤلاء رؤوس الظلمة. ولكن الظالم كل عاسي، كل من يجر من معه إلى مخالفة حكم الله سبحانه هو الظالم. ولذلك بل علماء كثير ما يمنعون، يقول دير بالك لا تصلي وراء فلان أو لا تأخذ راتب فلان، لأن في ذلك هذا إكثار السواد هذا ظالم، لأنه هذا يجر من معه إلى معصية الله تعالى، لا أكل أنت أكثرت السواد عليه. فليس المقصود بالظالم خصوصا هؤلاء رؤوس الظلمة الذين ذبحوا المسلمين وأهل البيت وقتلوهم وعاذوهم، ليس هم فقط، هم ظلمة وهم رؤوس الظلمة رؤوس الشياطين، ولكن كل منحرف جلوس معه والمساندة له بأي نحو هذا يدخل الإنسان في الظلم جملة الظالمين. إخوتي الذين درسوا المكاسب أو يدرسون محرمات المكاسب، هناك في بحث إعانة الظالم هناك ذكر الشيخ العظم رضوان الله تعالى عليه، يقول واحد خياط سأل، خياط سأل بني أهد العلماء، يقول أخاف أن يكون من عوان الظلمة، قال لا، لأنه كان يخيط ملابس الظلمة، قال لا أنت مو من عوان، أنت من الظلمة، معين الظالم الذي يبيع عليك الخيط والإبرة، ذاك من معاوان الظلمة. فإذن هذا من يدعي باطلا هذا ويروه إنسان يسانده بأي طريقة، ولو بوقوف على بابه، ولو بجلوس في تعزيته، ولو بجلوس معه حينما يخرج، ولو بأي نهب، هذا محشور معه يوم القيامة وفي الدنيا وفي الآخرة. هذا ومعلوم في القرآن لعن على الظالم، وأول نداء يرفع كما أستفيد من روايات يوم المحشر هو قوله سبحانه، يعني بأمر من الملائكة أو يقوم يطلع من الصوت ملائكة أو يخرج صوت في أي جسم من الإنسان لا ندري، هذا ألا لعنة الله، يعني ظالم محروم من رحمة الله. ننتقل إلى آية أخرى نطرحها في خدمتكم، وإن شاء الله تعالى هذا تتعملون فيها، فهذه الآية فيها مباحث أدبية ونحوية وغيرها وغيرها، وفي نفس الوقت تخص محل كلامنا. آية 23 و24 من سورة الكهف، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، انتهت الآية، إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء آية 24، إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. هذه الآية أيضا استدل على المخطئ على الأنبياء هذا السلام الله عليهم جميعا وعلى نبينا وعلي عليه السلام أنه نبي قد يخطئ وينسى. ولا تقولن لشيء هذا أبد لا تقول أني أفعل غدا إلا أن يشاء الله هذا المين ما إلى إن شاء الله إلا بمشيئة الله أو تقول كلمة إلا أن يشاء الله ما نذكر فيها ما هو شاهد ذيل الآية آية 24 واذكر ربك إذا نسيت إذا نسيت أي شيء نسيت سواء قول إن شاء الله نسيت أو أي شيء نسيت فمعنى ذلك أنه نبي ينسى. هذه آية بلى قيل في روايات موجود في شأن نزولهم هذه الآية الشريفة أنهم سألوا عن أصحاب الكهف سئل النبي العظيم صلى الله عليه وسلم قال غدا أخبركم كان ينتظر الوحي فلم ينزل الوحي يوم ثاني أجوا هم وعدهم بعد يوم مرة ثانية ثالثة إلى أن نزلت هذه الآية الشريفة ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء. وهذه رواية سندها خراب وفي مناقشات علمية أيضا نطرحها إن شاء الله تعالى. بل كيف ما كان بل هذه الآية استدل بها القول. هذا الإشكال الأخير الذي ذكرناه على الاستدلال بالآية السابقة في سورة الأنعام وهو أن محل بحث هو نسيان في الأمور العادية والآية تخص الأحكام الشرعية ها هنا هم يأتي الكلام لأن ها هنا أيضا استدلال بالآية واردة في حكم الشرعي الله تعالى نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يقول إني أفعل ذلك غدا ثم بعد ذلك ويقول لا تفعل إلا تقول إن شاء الله. وإذا نسيت يعني نسيت هذا القول نسيت هذا الاستثناء هذا فمعنى ذلك نسيان الحكم الشرعي فالآية النبية عن محل البعض ومع ذلك نتكلم فيها إن شاء الله تعالى.